بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة مع سورة الحج. هذه السورة التي من أبرز مقاصدها تحقيق عبودية الله في واقع الحياة، وذلك بإقامة فريضة الحج، فسميت سورة الحج. فالحج مظهر عظيم وظاهر من مظاهر توحيد الله وعبوديته، ثم كذلك بإقامة هذا الدين التحذير من الجدال بالباطل في دين الله وكبت المجادلين، ثم بالجهاد في سبيل الله جل وعلا. فهذا الدين منصور بالحجة والبيان، فجاء في هذه السورة كبت المجادلين والتحذير من الجدال في الدين بالباطل، والدين منصور أيضا بالقوة والسنان، فجاء فيها الجهاد في سبيل الله. وتوقفنا في آيات هذه السورة عند قول الله جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. تأملوا في مناسبة هذه الآية بما قبلها، لما ذكر الله تعالى برهانا واضحا على البعث من خلق الإنسان من نطفة، ومراحل خلق الإنسان، ثم إحياء الأرض بعد موتها وترى الأرض هامدة، ثم قال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فالحق واضح. فمن الناس من يوقن، ثم قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. مع وضوح الحق، فهناك بعض الناس والعياذ بالله يتبع هواه ويجادل بغير علم. قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أما هنا ذكر المجادل بالباطل بغير علم، وفيما تقدم من آيات في أول السورة ذكر المقلد. قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هذا المقلد. فلما ذكر المقلد ذكر بعد ذلك الذي يجادل بغير علم ويكون رأسا في الباطل والعياذ بالله. الأول تابع لكل شيطان مريد من شياطين الإنس والجن، والثاني متبوع وأصبح رأسا والعياذ بالله في الباطل. وهذا يستفاد منه أن بداية الضلال تقليد، أن يعطل الإنسان عقله فلا يتفكر في الآيات والبراهين، ويقلد طريقة مشى عليها هو وآباؤه فلا يتنازل عنها ولا يفكر بعقله، فهذه بداية الضلال. ثم إذا استرسل في التقليد وتعصب قد يتحول إلى أن يكون والعياذ بالله إماما ورأسا في الباطل فيجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتفكر في آيات الله وفي الكلام الذي يسمعه، لأن الحق واضح والحق عليه نور. نعم، مع عدم تعريض قلبه للشبهات ومع طلب العلم في بداية أمره على العلماء الراسخين، وأن يقبل على القرآن والسنة ومحكمات الدين وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة الذين هم أعلم الناس بالحق وأعمق هذه الأمة علما وأقلها تكلفا، فيتفكر في الآيات فيستفيد العلم، وهكذا يستمر في العلم النافع والعمل الصالح. قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ ما الفرق بين العلم والهدى والكتاب المنير؟ نعم، يعني بدأ بالأعم ثم الأخص. فالدليل والعلم هذا عام، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، بغير علم، لا علم عقلي ومنطق سليم ولا علم نقلي يعني من الوحي، بغير علم. ثم خص أعظم علم وهو الهدى المتلقى من الوحي، فقال: ولا هدى. والهدى في الغالب يطلق على الوحي المنزل من عند الله جل وعلا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فيشمل القرآن والسنة. ثم خص من الهدى أشرف نوعيه وهو الكتاب المنير، فقال: ولا كتاب منير، وهو القرآن الكريم الذي هو أعظم هدى، ينير العقول، ينير لك الطريق في هذه الدنيا، تعرف الغاية التي خلقت لأجلها. ما أشكل عليك فارجع إلى كتاب الله تعالى تجد فيه الهدى والنور. قال: بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وهذا يشبه قول الله تعالى في سورة الأحقاف في بدايتها: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. هذا دليل عقلي، هل عندكم دليل عقلي؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ثم قال: إيتوني بكتاب من قبل هذا، ما هو الكتاب المنير، أو أثارة من علم، علم منقول عن الأنبياء حتى لو لم يكن من القرآن مثلا إن كنتم صادقين. فهذا يشبه ما جاء هنا. قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال ابن كثير: بلا عقل صحيح ولا نقل صحيح صريح، بل بمجرد الرأي والهوى. وهذا فيه تحذير الإخوة من أن يتكلم الإنسان في الدين بلا علم ولا حجة، فعليه أن يقبل على بحث المسألة التي يريد أن يتكلم فيها ويسأل ويستفرغ جهده في ذلك إن استطاع، وإلا فليسأل أهل العلم. ثم كشف الله تعالى عن قصد هذا الإنسان المجادل، لماذا يجادل وليس عنده حجة؟ قال: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ثاني عطفه، ثاني عطفه، ما معنى ثاني عطفه؟ يعني ماذا؟ متكبرا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: مستكبرا في نفسه. لأن العطف أصلا كلمة عطف تدل على انثناء، عطفت الشيء يعني ثنيته وأملته، فالجانب جانب الإنسان، جانبي الإنسان أو جانبا الإنسان يطلق عليهما عطف، لأن الإنسان يميل عليهما. فهذا المتكبر هكذا يصوره القرآن، قال ثاني عطفه، يعني لما يكلمه إنسان وينصحه يجادله بالحق هكذا يلوي عنقه وعطفه متكبرا على الحق. والإخوة القرآن يعني كتاب في غاية الروعة والجمال، كأنك تعيش الواقع وأنت تقرأ الآيات، فلا يأتي لك بمعاني مجردة، بل يصور الكبر في صورة كأنك ترى الكبر بعينك. وهذا منهج واضح في القرآن، في غالب آيات القرآن تجد أسلوب التشبيه والتصوير، وهذا أبلغ في التأثير. قال ثاني عطفه يتكبر، لماذا؟ ليضل عن سبيل الله، ليضل غيره عن سبيل الله، فيجادل بالباطل ويعارض الدين ليضل غيره عن سبيل الله. في قراءة ليضل عن سبيل الله بفتح الياء، ليضل يعني ليضل هو في نفسه، كأنه والعياذ بالله جبل على الضلال. فكلما تكبر انصرف عن آيات الله، كما قال جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فكلما تكبر ازداد ضلالا والعياذ بالله. قال ليضل عن سبيل الله أو ليضل عن سبيل الله، والجزاء من جنس العمل. قال له في الدنيا خزي، كما استكبر عن آيات الله وعن الحق فعاقبه الله تعالى بالخزي والذل في الدنيا، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ونذيقه، تأمل كيف قال نذيقه، فالذوق من أخص طرق الشعور بالشيء، ليس مجرد رؤية ولا سماع ولا لمس، بل ذوق يذوقه، وكأن في هذا تهكما وسخرية به. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق الذي يحرق جسده حتى يتفحم ويعيده الله كما كان والعياذ بالله. ومع حرق الأجساد يأتي حرق القلوب بالعذاب النفسي بالتوبيخ، فيقال له ذلك العذاب بما قدمت يداك، هذا بعملك. ولما كان أكثر العمل عن طريق اليد يعبر عنه باليد، قال ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، كل واحد منا سيرى عمله يوم القيامة، ماذا قدمت يداك من خير أو شر، ذلك بما قدمت يداك، فأنت الذي ظلمت نفسك. قال وأن الله ليس بظلام للعبيد، سبحانه جل جلاله، وأن الله ليس بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله يعامل عباده بالرحمة والفضل مع العدل. وأن الله ليس بظلام، صيغة المبالغة هنا أشكلت على بعضهم، كيف ينفي المبالغة؟ يعني هذا يوهم أن أصل الظلم قد يوجد والعياذ بالله، طبعا هذا غير مراد أبدا. هذا سؤال مشهور عند المفسرين، لماذا جاء النفي بصورة المبالغة؟ ليس بظلام، لو قيل فلان ليس بظلام يعني قد يظلم أحيانا لكنه لا يظلم كثيرا، لا، المعنى ليس هكذا. المقصود هنا لما كان الظلم يعني في نفسه قبيحا وشديدا وعظيما حتى أدنى ظلم، خاصة إذا كان يعني فرض أنه منسوب إلى الرب، فهذا أشنع ما يكون. فكأن أدنى ظلم يعني ظلم كثير، فنفى جاء النفي بصيغة المبالغة يعني للدلالة على هذا المعنى، أنه الظلم من حيث هو شديد وعظيم وكثير. فقال وأن الله ليس بظلام للعبيد، ما الله أعلم. هنا قال للعبيد حتى يشمل المسلم والكافر، لأن في الغالب يقال عباد بالنسبة للمؤمنين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أما العبيد فهذه تشمل الناس جميعا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الله تعالى يقول الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم تنتقل الآيات إلى فريق آخر من الناس، قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. تأمل في تناسب الآيات، لما ذكر الله تعالى أهل الشبهات أهل الباطل، إما المقلدون وإما الرؤساء الذين يجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ذكر بعد ذلك أهل الشهوات الذين يتذبذبون في هذا الدين بحسب الدنيا والشهوات. قال مجاهد رحمه الله في تفسير الآية ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني ماذا؟ شك، على حرف يعني على شك، فإن أصابه خير قال رخاء وعافية اطمأن به استقر، وإن أصابته فتنة عذاب ومصيبة انقلب قال ارتد على وجهه كافرا. هذا كلام مجاهد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري في هذه الآية، قال كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء، يعني هذا من بعض الأعراب والمنافقين. تأمل يقول الله جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف، والحرف في اللغة هو ماذا؟ تقول يعني حرف السيف وحرف الوادي، يعني حد الشيء وطرفه، وهذا أيضا تشبيه. تأمل تصوير، يعني تأمل كيف الله تعالى ذكر حالة الإنسان المتذبذب. قالوا من الناس من يعبد الله على حرف، تخيل إنسان واقف على طرف الجبل على مرتفع وهو واقف على طرفه هكذا، وهذا فيه إشارة إلى أنه لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، يعني ما تعمق في دين الله وتعلم وعبد الله فدخل الإيمان في قلبه، يعني ما عبد الله من وسط الدين وقلبه وإنما على طرف. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، ولم يدخل الإيمان يعني في قلب هذا الإنسان على طرف، فيكون يعني حاله في اضطراب وقلق وشك وحيرة، يتأرجح هكذا يمين أو يسار. قال فإن أصابه خير، وفي الفتنة قال وإن أصابته، لماذا ذكر في الخير تذكير وفي الفتنة تأنيث؟ فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة، أيهما أقوى الرجل أو الأنثى؟ الرجل. فكذلك إذا أراد المبالغة في المعنى والتوكيد عبر بصيغة المذكر، وإذا أراد ضعف الشيء وقلته عبر بالمؤنث، فكأن الخير هو الغالب هو الكثير في حياته، فقال فإن أصابه خير، لكن المصائب قليلة، فقال وإن أصابته فتنة، كأنها قليلة في حياته، وهذا من يعني جحد الإنسان لنعمة الله تعالى. كم عشت من أيام النعمة ثم زمن البلاء قليل جدا بالنسبة لعمرك الذي تنعمت فيه، عشت ما شاء الله يمكن 30 سنة 20 سنة ما جاءك بلاء، بلاء شديد، ثم يمرض الإنسان مرضا شديدا نسأل الله العافية لأشهر أو أسابيع وإذا به يتسخط ويتضجر، لماذا؟ لو يعلم العاقل هذا الأمر أن زمن البلاء أقل كثيرا من زمن العافية لاستحى من ربه وشكر ربه جل وعلا. قال فإن أصابه خير، يعني من رخاء من نعمة في الدنيا، اطمأن به. وتأمل في قول اطمأن به، يعني المسلم الإخوة مهما جاءته الدنيا فهو لا يطمئن بها. الله تعالى يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لكن المؤمن ما يطمئن بالدنيا، بماذا يطمئن؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الدنيا تكون في يد المسلم ليست في قلبه، فما يطمئن بها. طمأنينة المؤمن وفرحه وسعادته وأنسه بالله جل وعلا. لكن تأمل في حال هذا الإنسان اطمأن به، وهذه مشكلة، إذا تعلق القلب بأمر زائل فسينقلب القلب بزوال هذا الأمر وانقلابه. فاحذر من أن يتعلق قلبك بالدنيا. قال اطمأن به وإن أصابته فتنة، عذاب أو مصيبة. وتأمل، قال وإن أصابته فتنة، مع أن الخير كذلك فتنة. ألم يقل الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون؟ وقال جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن لغفلته، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. لكن كأن هذا بالنسبة لهذا الإنسان الجاهل بربه المتذبذب الذي تعلق قلبه بالدنيا فيعتبر الخير من رضا الله تعالى عنه وكرامة الله تعالى له، ويعتبر الشر فتنة ومصيبة وعذاب. ولكن المؤمن الفطن يعرف أن الخير والشر ابتلاء من الله تعالى. فبعض الصحابة رضي الله عنهم يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. لا تظن أن الابتلاء بالخير أمره سهل، لا، يحتاج إلى تيقظ القلب ودوام الشكر واستعمال النعم في طاعة الله وفيما أباحه الله. قال وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. انظر الآن كيف التشبيه والصورة، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. تشعر بأن هذا الإنسان الذي كان هكذا يتأرجح على حرف الوادي أو على حرف الجبل، فلما جاءته الفتنة سقط وانقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال مجاهد ارتد كافرا، ارتد كافرا. وهذه الآية تشمل الكافر وكذلك يستفيد منها المسلم، فلا يلزم أن ينقلب المسلم من الإسلام إلى الكفر، ولكن قد ينقلب حاله من الشكر إلى التسخط والحزن والضيق والهم والغم وسوء الظن بالله جل وعلا، فينقلب على وجهه. هذا انقلاب أيضا نسبي بالنسبة للمسلم. والإنسان أشرف أعضائه الوجه، فإذا سقط يدفع بكل أعضائه عن وجهه، حتى هذا أمر فطري لا يشعر به الإنسان، أول ما يسقط يضع يديه، المهم لا يسقط على وجهه. فإذا قال انقلب على وجهه يعني هذا فيه تمام الخسران، فيه نهاية العجز. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأس عبد الدينار تأس عبد الدرهم. سبحان الله، كأن هذا الحديث يعني من تفسير هذه الآية، لأن كلمة تعس تدل على أيضا انقلاب الإنسان على وجهه، تأس يعني سقوط الإنسان على وجهه. فتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالتعاسة على من تعلق بالدنيا وتعبد بالدنيا، هنا قال اطمأن به، وهناك قال عبد الدينار عبد الدرهم، ثم قال تعس وانتكس، وإذا شيك أصابه الشر والشوك فلا انتقش، لا تخرج الشوكة من جسمه، يعني يعيش حياة التعس، خسر الدنيا والآخرة. هذا الإنسان الذي يعيش لأجل الدنيا، فإن جاءه الخير يعني صلى وذكر الله، وإن أصابه الشر ترك الاستقامة على طاعة الله وترك ذكر الله، وامتلأ قلبه بالضيق والهم ويبدأ يتسخط، خسر الدنيا. لماذا؟ أولا لن يزداد إلا حسرة بتسخطه، ثم سيزداد إثما بتسخطه على قدر الله، ثم سيفوته جزاء الصابرين من الحسنات العظيمة: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. إذن ضيع حياته. ثم مهما قال لو كان كذا لما حدث كذا، فهذا لن يرد من قدر الله شيئا، فيعيش في عجزه، انقلب على وجهه. فهذا في خسران الدنيا، خسر الدنيا والآخرة، لأنه تسخط على قدر الله وترك الاستقامة على طاعة الله، خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين الواضح. فمن أعظم العبر في هذه الآيات الإخوة أن سبب ثبات العبد في هذه الدنيا قوة العقيدة، رسوخ الإيمان بعد رحمة الله جل وعلا وتوفيقه. يقول بعض المفسرين: العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن، تضطرب الدنيا من حوله فيثبت، هذه قيمة العقيدة، فيجب أن يستوي عليها متمكنا واثقا بها، ما يكون على طرف، يتمكن من العقيدة والإيمان بالله بأسمائه وصفاته وعظمته، أن الله هو الحكيم، أن الله هو الرحيم، أن الله هو القدير، أن الله هو اللطيف. إذا رسخت معاني هذه الأسماء في قلب العبد واستشعر رحمة الله في كل شيء وأحسن الظن بالله، والله تضطرب الدنيا كلها من حوله وهو ثابت مطمئن. ثم قال: إن حساب الربح والخسارة يصلح للتجارة ولكنه لا يصلح للعقيدة. ليس المقياس أن تنظر إلى ربحك وخسارتك في الدنيا والمال حتى تعلم أنك على حق أو على باطل، على خير أو على شر، لا، هذا مقياس الدنيا والتجارات. قال: فالعقيدة حق يعتنق لذاته وتحمل جزاءها في ذاتها بما فيها من طمأنينة وراحة ورضا. هذا الجزاء الذي هو أعظم جزاء في الدنيا، جزاء الإيمان بالله ولسوف يرضى. انظر إلى غني يملك الدنيا وما فيها، يملك القصور وعنده ما يشتهيه وله سمعة وشهرة بين الناس، لكن إذا لم يكن في قلبه رضا كحال كثير من هؤلاء تجد حياته شقاء ويشعر بالضيق والهم، كما في قصص كثير من هؤلاء التائبين. أذكر من قريب قرأت قصة إسلام، ممثلة ألمانية قديمة، هذه أيام هتلر عاشت، فكانت مشهورة وعندها كل شيء، لكن تشعر في نفسها أنها غير سعيدة، أنها غير مطمئنة أبدا. فقررت أن تبحث عن السعادة في غير بلادها، قالت تجرب حياة أخرى يعيشها الناس في غير هذه البلاد. فرأت أن بلاد أوروبا كلها سواء، حياة حيوانية لأجل الدنيا والشهوات، فذهبت إلى بلاد عربية كانت محتلة من قبل فرنسا، ذهبت إلى تونس فرأت الحال واحد، ثم ذهبت إلى مصر، هناك سمعت الأذان، سكنت في حي من الأحياء، أرادت أن تخالط بسطاء الناس وعوامهم، فسمعت الأذان تبحث من أين يخرج هذا الصوت، من السوبر ماركت ولا من أين، وإذا بها تصل إلى المسجد، فرأت في المسجد حلق للقرآن، شيخ كبير ومن حوله الصغار يقرؤون القرآن، فعجب هذا المنظر، ثم رأتهم يقومون يصلون صفوفا منتظمة، أعجبت أذهلت بهذا المنظر، جعلت كل يوم تأتي ما عندها شيء إلا أن تجلس عند نافذة المسجد وتنظر إليهم فقط، حتى قررت تشجعت فدخلت المسجد وتركها يعني الشيخ، فجلست في آخر المسجد، فإذا أقيمت الصلاة تمثل كحركات الصلاة، ثم شعرت، انظر يعني هذه ما تفقه شيء ولا تعرف شيء عن الإسلام وعن القرآن وما تفهم شيء، لكن انظر إلى الفطرة، حتى قررت أن تدخل في الإسلام وأسلمت. فقالت بعد هذا وجدت حقيقة الراحة، كان اسمها أظن كارولا كذا، فسمت اسمها سكينة، وجدت السكينة في دين الله، فهذه الطمأنينة ما توجد إلا في دين الله، إذا ترك الإنسان المحرمات والشهوات المحرمة، أقبل على الدين، أقبل على الصلاة، أقبل على ذكر الله، يجد الطمأنينة والراحة والرضا في نفسه بقضاء الله وقدره. قال وتحمل جزاءها في ذاتها بما فيها من طمأنينة وراحة ورضا. هذه أثر العقيدة وأثر الإيمان بالقدر، بقضاء الله وقدره والرضا بالله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال فهي لا تطلب جزاءها خارجا عن ذاتها، والمؤمن يعبد ربه شكرا له على هدايته إليه وعلى اطمئنانه للقرب منه والأنس به. يعني أنت تعبد الله ليس فقط لأجل هذه الأغراض، أولا قبل هذه الأغراض المؤمن يعبد ربه لأن الله هو المستحق للعبادة في ذاته، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه فقال له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا، أما قبل أن يقول شكورا قال أفلا أكون عبدا، يتلذذ بعبودية الله، يشعر أن هذا هو الواجب عليه والذي ينبغي على الإنسان في هذه الدنيا أن يكون عبدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أيضا لا يكون قصده الأول هو أن يجد لذة في نفسه، فإذا لم يجد طمأنينة ولذة ترك الاستقامة والعبادة، لا، بل ربما يجد في بداية الطريق شيء من عدم الخشوع التام، ولكن إذا استمر على دين الله سيجد حلاوة الإيمان. قال: فهو يعبد ربه شكرا له على هدايته إليه وعلى اطمئنانه للقرب منه والأنس به، فإذا كان هناك جزاء فهو فضل من الله ومنا. يعني إذا جاءتك الدنيا وهي راغمة ووسع الله عليك، فلتعلم أن هذا زيادة فضل من الله، وأيضا هو ابتلاء وفتنة. قال: والمؤمن لا يجرب ربه. أنت لا تجرب ربك، إذا أعطاك ستستقيم وإذا ما أعطاك لن تستقيم، لا. وتأمل كيف أن القرآن كتاب، ماذا نقول، يعني في كل باب من أبواب الحياة ومجالاتها، يعني الذي يريد أن يدرس علم النفس ويعني طبائع النفوس وحقائقها، تجد هذا في كتاب الله. تجد طبيعة المجادل، تجد طبيعة المتذبذب، تجد طبيعة النفوس في كتاب الله. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. هذا عكس هذا الآن، النفوس تختلف. قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وأنا بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. وهكذا صور كثيرة للنفس البشرية. ولعلي أختم هذا الدرس بقراءة من كتاب صيد الخاطر لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله. أعجبتني هذه الخاطرة، قرأتها من قديم، وهي تتعلق بالرضا وكيف أن الإنسان يثبت في هذه الدنيا مهما اضطربت من حوله، فالذي يثبته هو كمال إيمانه ورضاه بالله جل وعلا. وخير مثال في هذا قدوتنا إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل ففي أفعاله، وأن يدري من أين ينشأ الرضا فليتفكر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى أن الخالق مالك، وللمالك التصرف في مملوكه، ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم، فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير، ولا من الطبع تأفف، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح. هذا سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، بعث إلى الخلق وحده، والكفر قد ملأ الآفاق، فجعل يفر من مكان إلى مكان، واستتر في دار الخيزران، يعني هي دار الأرقم، وهم يضربونه إذا خرج ويدمون عقبه، وشق السلا على ظهره وهو ساكت ساكن، ويخرج كل موسم فيقول: من يؤويني، من ينصرني؟ ثم خرج من مكة فلم يقدر على العودة إلا في جوار كافر المطعم، مطعم بن عدي، ولم يوجد من الطبع تأنف ولا من الباطن اعتراض، إذ لو كان غيره لقال: يا رب أنت مالك، أنت مالك الخلق وقادر على النصر، فلما أذل؟ كما قال عمر رضي الله عنه يوم صلح الحديبية: ألسنا على الحق؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ولما قال هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله ولن يضيعني. فجمعت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما، فقوله إني عبد الله إقرار بالملك، وكأنه قال: أنا مملوك يفعل بي ما يشاء، وقوله لن يضيعني بيان حكمته، وأنه لا يفعل شيئا عبثا. ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر، ولله خزائن السماوات والأرض، وتقتل أصحابه
ويشج وجهه وتكسر رباعيته ويمثل بعمه وهو ساكت، ثم يرزق ابنا ويسلب منه فيتعلل بالحسن والحسين فيخبر بما سيجري عليهما، ويسكن بالطبع إلى عائشة رضي الله عنها فينغص عيشه بقذفها، ويبالغ في إظهار المعجزات، فيقام في وجهه مسيلمة الكذاب والعنسي وابن صياد، ويقيم ناموس الأمانة والصدق فيقال كذاب ساحر، ثم يوعكه المرض كما يوعك رجلان وهو ساكن ساكت، فإن أخبر بحاله فليعلم الصبر، ثم يشدد عليه الموت فيسلب روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء ملبد وإزار غليظ، وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليلة إذن. هذا الشيء ما قدر، هذا الشيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله، ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت. هذا آدم عليه السلام يباح له الجنة سوى شجرة، فلا يقع ذباب حرصه إلا على الفقر، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المباح ما لي وللدنيا. وهذا نوح عليه السلام يضج مما لاقى فيصيح من كمد وجده لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا الكليم موسى عليه الصلاة والسلام يستغيث عند عبادة قومه العجل على القدر قائلا إن هي إلا فتنتك، ويوجه إليه ملك الموت فيقلع عينه، وعيسى عليه السلام يقول إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني، ونبينا صلى الله عليه وسلم يخير بين البقاء والموت فيختار الرحيل إلى الرفيق الأعلى. هذا سليمان عليه الصلاة والسلام يقول هب لي ملكا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا والله فعل رجل عرف ربه فماتت أغراضه وسكنت اعتراضاته فصار هواه فيما يجري. انتهى كلامه رحمه الله، تمل في رضاه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال معرفته بالله جل جلاله ويقينه بحكمته ورحمته جل جلاله. والله أعلم، لو لم يقل عن الأنبياء مثل هذا الكلام وهذه الألفاظ لكان أولى، لما قال عن آدم فلا يقع ذباب حرصه إلا على الفقر، يعني هذا والله أعلم لعله لا ينبغي أن يقال، لأن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة كانت فلتة، والشيطان قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ولم يظن آدم عليه الصلاة والسلام أنه يوجد أحد يحلف بالله كذبا. وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام قال يضج مما لاقى فيصيح من كمد وجده، والله أعلم مثل هذه الألفاظ ينبغي أن لا تقال مع أنبياء الله الكرام من أولي العزم، وإن كانت يعني يعتذر عن ابن الجوزي أنها جاءت في كلام إنشائي يعني، لكن مقام الأنبياء مقام يعني عظيم، وقول لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا علله بقول إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فهذا يحمل على كمال غضبه لله جل وعلا. وكذلك كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام استغيث عند عبادة قومه العجل على القدر، بل هذا والله أعلم من أيضا تسليمه إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. وأما قلعه لعين ملك الموت كما ثبت في البخاري ومسلم فنعم يعني هذا يقال من بشرية موسى عليه الصلاة والسلام وطبعه عليه الصلاة والسلام ومن قوته. وأما قول عن عيسى إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني، هذا والله أعلم يعني ما مر علي أنه ثابت، وكذلك المحقق هنا لم يحل على مصدر كأنه ما وجد شيئا في هذا، والله أعلم. ولكن مع ذلك نقول كما ذكر ابن الجوزي أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى هذه الأمور هو المقام الأعلى، وذلك لكمال معرفته بالله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا راسخا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.